أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط.
ولكن هناك بعض الناس يظن على أن في أهل الكتاب الآن من الموجودين من يهود ونصارى على أنه فإن هم يسيروا عن هذه الشرك وأنهم قائمون بالحق. والجواب على أن هذه الآية نزلت في عهد داود السلام وأمثاله من أهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام. هؤلاء هذه الأوصاف فهم مثل المسلمين يؤمنون بالله واليوم الآخر، وليس المقصود به اليهود أو النصارى الموجودين في الوقت الحاضر، لأن أهل الكتاب الذين آمنوا بالله ورسوله لا فرق بينهم وبين غيرهم ممن آمن بالله ورسوله، هم كافر الكتاب ثم بعد ذلك دخلوا في دين الله الدين الحق الدين الشامل الإسلام الذي جمع الأديان كلها. أقول هذا لأني وجدت في بعض الصحف في عدد يوم الأحد أو كذا من يتكلم مثل هؤلاء ويقول أن فيه موجودين يعني من أهل الكتاب وهو بين وبينهم خلاف. الكلام هذا الذي يقوله هؤلاء هذا كلام خطير، لأن الخلاف موجود بين أهل الكتاب وبين المسلمين، وأهل الكتاب الكفار والمسلمون المسلمون. أما لو كنت في المعيشة في الدنيا والحوار في الدنيا والمعاملة في الدنيا فهذا أمر آخر، وأما الدين فلا. الله يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فليكفر به، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في صلاة المسلم كنت بنفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي في الدين إلا كان أسمع. عقيدة المسلم على أن من يدخل في دين الله عز وجل فهو خارج عن هذا الدين، ولا يمكن أن نقول أنه لا خلاف بيننا وبينه، لأنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في دين الله. ورسول بعث إليك الشريف كلها يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فدعا البشرية كلها للدخول في دين الله. ومن لم يدخل في دين الله في وقت ما كان الكتاب له قوته أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية يقوم على دينه كما قال سبحانه وتعالى حتى يدخل الجزية على دينه وهم خالصون، فإذا أعطوا الجزية يقوم على دينه. وهذا حينما تكون الدولة للمسلمين وحينما كانوا يسمعون المسلمون في كتاب ربهم وسنة نبيهم، ولكن حينما حدث الخلل من المسلمين حدث ما حدث لأحوالهم، لأن هذا الذي جاءهم من عند أنفسهم. الله عز وجل بين ذلك بكتابه بعباده وحذرهم من الكافرين ومن المشركين، وأنهم إن لم يؤمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليسوا من أهل الدين الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الله خاتم الأنبياء خبر خاتم الأنبياء ودين خاتم الأنبياء كله. ولهذا قال في الآيات الثانية إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من هم هؤلاء الكفار؟ هؤلاء الكفار الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من المشركين ومن اهل الكتاب ومن غيره. اي واحد لم يدخل في دين الله عز وجل الدين الحق الذي هو الاسلام فهذا يكون من هؤلاء الذين قال الله عنهم ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فكل كافر اي كل من لم يؤمن في دين محمد صلى الله عليه وسلم فهو من اهل النار اذا مات على كفره. ثم بين على ان الكفار لا زالوا يخرجون بالاسلام والمسلمين وينفقون أموالهم ليصدوا الناس عن سبيل الله. الله عز وجل يضرب الأمثلة في كتابه للناس ليعقلوا هذه الأمثال. فالتي قال الله عز وجل عن الأمثال وما يعقلها إلا العالمون. فهو يقول مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كما تجريد فيها الصدق أصابت حقهم. يضرب مثل بما يعمله الكفار بانفاق هذه الأموال التي يظنون أنها تنفعهم، ويقول مثل هؤلاء مثل إنسان له أرض حرث هذه الأرض، ثم لما جاء خيرها وانتظر ثمرتها جاء هذه فيه الصدق. الصدق من الصدق البر الشديد أو نار، إما نار أو برد شديد، والبرد الشديد يغلق الشرور. وهو يقول مثل هؤلاء أي من كانوا يقولون للصدق عن سبيل الله مثل هذا الرجل صاحب هذه الجماعة التي حرسها ثم جاء وقت حصادها واعتبر ثمرتها فسلط الله عليها ذلك الصدق أي ذلك البرد الشديد أو تلك النار فأحرقتها ولم يستفد منها شيئا، وذلك بملكه لأجله. وهؤلاء لم يستفيدوا من أعمالهم شيئا وما أنفقوه يكون وصفه إلا هذا الزرع الذي جاءه البرد أو جاءته النار وأحرقته بنحو واحد. ثم بين الله عز وجل أن هذا الذي صار هو من كل من يعمل قرى ولد الله ولكن أنفسهم يظلمون. لما بين حال الكفار عموما عن الكتاب وجه التحذير الذين لم يكن يقول صلى الله عليه وسلم وجه التحذير لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. وذكرنا على أن مما يستفيد منه المسلم في التدبر في آيات الله عز وجل أنه إذا سمع النداء يا أيها الذين آمنوا أن يتنبه لهذا النداء ماذا سيأتي به. فالله عز وجل يخاطب عباده المؤمنين ثم يحذرهم أن يتخذوا بطانة من دونه. بطانة وجه خاصة الذين يطلعون على أسرارهم يطلعون على أعمالهم ولا يعرفها على هذه البطانة. ولهذا جاء في فتح البخاري قال رسول الله عليه وسلم: ما من نبي أرسله الله عز وجل ولا خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تدعوه إلى الخير وتحثه عليه وبطانة تدعوه إلى الشر وتحثه عليه، والمعصوم من عصمه الله. الله عز وجل يقول لعباده المؤمنين: لا تتخذوا بطانة من غير المؤمنين، لا تتخذوا جماعة وتطلعونهم على أسراركم وعلى أعمالكم غير المؤمنين، لأن غير المؤمنين سيذكر الله عز وجل أوصافهم ما هي حسنى مع المسلمين. وفي هذه الآية التي فيها النهي عن اتخاذ غير المؤمنين عمالا أو كتابا ورد أثر ورد لحاكم أثر كثير أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هاهنا شاب في الحجيرة حافظ كاتب ولو استعملته كاتب. قال: إذن أخذت بطانة من دون المؤمنين. فيقول ابن كثير وغيره من العلماء أن هذه الآية مع هذا الأثر تدل على أنه لا يجوز استعمال أهل الدين بأن يكونوا كذبة وأن يطلعوا على أحوال المسلمين، لأنهم قد يكون سرهم إلى الأعداء. فالله عز وجل يحذر عباده أن لا يتخذوا لغير المسلمين خاصة لهم، يقلعونهم على أعمالهم وعلى أسرارهم لأنهم لا يعلونهم خبار. واتقوا ما علمتم فتسقط الغراء من أخبارهم. الله عز وجل يقول أن هؤلاء الذين لم يدخلوا في دين الله وإنما هم باقون على دينهم أو كانوا من المنافقين الذين يظهرون للمؤمنين الإيمان ويظهرون الكفر، هؤلاء لا يجوز لأحد أن يتخذهم بطانة لهم، أي خاصة لهم بحاشيتهم، ويقلعهم عن الأمور التي يخشى على أنه إذا أخشاها لإعداء عدد المسلمين ما يضرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غيركم من الأديان لا يعلونكم خبالا وادوا ما عنكم أن يرغبون ويحبون ويتمنون كل شيء يضر بمثله. واتقوا ما عنكم أي عنتكم ومشقتكم. ثم بين الأمور الظاهرة التي تبين ذلك المعنى. البلد استقرار من أخواركم أي الكلام الذي يحتوونه الذي يبين جداءكم للإسلام والمسلمين، هذه الكلام تسمعونه. ثم هناك أشياء يقولونها لا تعرفونها وهي أكثر مما يظهرونه وما تخفي صدورهم أكثر، أي ما يبطنونه من عداء للإسلام والمسلمين أكثر مما يظهرون، لأنهم يظهرون في ألسنتهم ما يقال ولا تنسوا ألسنتهم، وإنما إذا قابلوكم بشيئا ينافقون قالوا آمنا كما ذكر الله عز وجل في هذه الآيات. وما تقضي صدورهم أكبر. ثم بعد وجد يقول لعباد المؤمنين فبينا لكم الآيات، أي ذكر لكم الدلالات الواضحات التي تبين أن هؤلاء الأعداء لا ينبغي لكم أن تستقبلوهم تبارك لهم إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون وتفهمون وتدركون ما يضركم وما ينفعكم فعليكم ألا تتخذوا هؤلاء أصدقاء وبطانة وتهضون إليهم في الأمور التي تضركم، لأن ما تخفيه صدورهم أكثر مما يظهرونه لكم. ثم يقول ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونهم. المحبة هذه ما معناها؟ المقصود بالمحبة على أن المسلمين يحرصون ويحبون أن يدخل الناس جميعا في دينهم، لأنهم يحبون لهم ما يحبون لأنفسهم، ومما يحبونه لهم أن يدخلوا في دين الله فيتلطفون معهم، ولكنما المنافقون الذين يجيئون بينهم وهم يظهرونهم الود والعقل والشفقة، لأنهم يدين بذلك العمل إنقاذ من النار. فالمسلم يحب لغير ما يحب لنفسه، يحب للكفار أن يدخل في دينه، ما يحبهم بمعنى أنه يتولاهم ويجعلهم ثقالة لهم، وإنما يحب لهم الخير أن يريد أن ينقذهم مما هم فيه. ولهذا قال العلماء كما سبق في قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة للناس، قال أنتم خير الناس للناس، خير الناس للناس، بحيث أنهم ينقذونهم مما هم فيه. وجاء في الأحاديث الصحيحة صحيح البخاري قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عجب الله من قوم مع الحديث فجرونهم في السلام إلى الجنة، يعني كفار يجرون عليهم ثم يجرونهم في السلام إلى الجنة ويجرون منهم على يدخلوا في الإسلام حتى يدخلوا الجنة. قاسم هؤلاء يحبونهم ولا يحبونهم وتؤمنون بالكتاب كله، الكتاب يعني جنس الكتب، أنكم تؤمنون بالكتب كلها، أي كل كتاب أنزله الله عز وجل فهل المشركون يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ اما هم هؤلاء الاعداء لكم وللاسلام لا يؤمنون باشرف كتاب واشرف رسول، فهم يؤمنون بكتبه على تحريف الذي يعملونه فيها، ولكن لا يؤمنون بالكتاب الذي انزل عليكم وهو اشرف الكتب وهو القران الكريم الذي جعله الله عز وجل مهيمنا على الكتب كلها. وتؤمنون بالكتب كله بكتاب كله، واذا لقيتم قالوا امنا واذا خلوا عفوا عليكم الانامل من الغيب. هذا الوصف ينطبق على المنافقين، فالمنافقون اذا قابلوا المؤمنين قالوا لهم نحن نؤمن بما تؤمنون به، وإذا رأوكم قالوا آمنا، إذا خلوا إلى مناجيكم إلى جماعتهم صار هذا وجههم الآخر، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الأنامل أطراف الأصابع وكل الأصابع كلها، وهذا شيء معروف. الإنسان إذا حلف له في قلبه البغض لأي إنسان لأي عمل لأي شيء ولم يرد أن يتمكن من أن يوصل إليه ما يريده يسمح بهذه الحالة، يعني يعض يده من أي شيء من الغيظ الذي يكتمه في قلبه لعدوه الذي يظهر له ذلك العذاب. إذا لقوه قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الله عز وجل قال قل موتوا بغيظكم، يعني ولو بقيتم على كفركم وعلى عداوتكم فستموتون ولن تدركوا شيئا مما تريدون. والله عز وجل عليم بذات الصدور، ان الله عليم بذات الصدور، اي ما تخفيه صدوركم وما يبطنون ولا يبطنون فالله عليم به. الله يعلم ما تريدون نفس كل انسان. وهذه الآية بين العلماء في هذه الآية وأمثالها أقوال على الفلاسفة الذين يقولون أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعلم الكليات الأشياء الكبيرة، أما جزئيات الأمور فلا يعلم. فهذه الآية وأمثالها ترد على هؤلاء، ما في الصدور هذا شيء جزئي، الله عز وجل عارف بكل شيء، ومن علمه انه يعلم بما تخفيه الصدور، ان الله عليم بذات الصدور. ثم بين ايضا ان من عداوه هؤلاء للمسلمين انهم اذا جاء للمسلمين خير اما نصر واما غنيمه واما ينفع المسلمين هذا يغيظهم، بل يغيظ الكفار ولا يؤمنون المسلمين خيرا، ان تكفر حسنة تكون، يعني اذا جاءهم خير اذا جاءهم نصر سواء، يعني الدنيا اذا الله عز وجل فتح على المسلمين ابواب فضل وجعل المسلمين الخير العظيم حكمهم عليه. أظن الآن حدثنا في أشد لأن عندهم الصدمة زيادة على البغض. ما هو نعرفه الآن أن ما تعمله هذه الدول تريد أن تستولي على هذه البلاد ثم هي مسلمة، ما له حاجة على الناس أن يكون على ما في هذه البلاد. هذه البلاد لما كانت قاحلة وكان الناس يموتون من الجوع حينما بدا الاستعمار يخطط ويستولي على العالم الاسلامي، اين ذهب؟ هذه البلاد هذه الجزيره اذا لا يوجد فيها في ذلك الوقت اي شيء من الناس ياكلونه حماها الله عز وجل، هذا من كل ما بيضه الله عز وجل، فذهب الى الجنوب او الى عدن كما نعلم من اجل ان يفتح الطريق، وذهبوا الى شرق اسيا ثم جاءوا من الجانب الثاني وجاءوا الى دول الخليج وحكمت الطريق يعني بعد الوقت ما في شيء. لكن الخليج لم يهدف الوقت ما فيها لا بترول ولا فيها حاجه فيها جهد. ويتوجهون ان يفتح الطرق للبلاد التي فيها الخيرات. الهند واندونيسيا وماليزيا وكم دعاية عموما. وانا اعرف بالتعريف لما نقرا نجد ان الاستقرار خبط العالم للبلاد كله الا بعض الجزئيات بعض الاماكن التي حماها الله عز وجل منها. اذا رجعت الى افريقيا كلها تجد ان الاستقرار خبط تلك البلاد وتوزعها كذلك. يعني الكبير في ذلك الذي اخذ الجزء الكبير في المانيا ثم الاستعمار. ثم لما استعمروا هذه البلدان كلها ما قالوا للناس الكبار، يعني الكبار كبار السن اكره الشيء عنده ولو كان لا يحول الانسان شيئا ان تقول له نصراني. لذلك نصراني لا بد من قبل قتله حتى لو لم يعمل شيء من اعمال الاسلام. فهم لما دخلوا هذه البلاد سياستهم مثل سياسه ابليس. ماذا فعلوا؟ جاءوا وفتحوا مدارس من الحضانه الى الديانه حتى اصبح ابناء المسلمين الصغار الذين عقدوهم لا يسمعون ولا يدرون ولا يشاهدون الا ما يريدون الفعل. مكث الفتره الطويله التي لم تتجاوز 24 سنه 25 سنه بحيث ان الطالب يمكنه ان يتحرك من مراحل الدراسه. فخرج جيل لا يؤمن بما يؤمن به اباؤه بل يقولون لابائهم انتم لا تعرفون شيئا وأنتم متخلفون ولا تعلموا ما يفيد البلاد لأن المستعمرين أخذوا النوابغ من هؤلاء وأرسلوهم لبلادهم حتى مكنوهم من العلوم التي حينما يرجعون يعطون المناطق في بلادهم ورجعوا. وجاء ما سمي بالتحرير أي بإخراج الكفار من بلاد المسلمين. لما جاءوا بعد هذه الفترة الطويلة خرجوا لكن خرجوا بأجسامهم وتركوا عقولهم وأفكارهم عند من يقوم بها ويؤثرهم لأن النصراني لا يستطيع أن يقول للمسلم اعمل كذا بمعنى أنك تكفر لأنك تعمل شيئا أريده لخالف الدين ما يقول هذا القول. ولكن اخذوا الاولاد اخذوا الشباب حتى صدقوهم بارائهم وبافكارهم حتى خرج جيل كما جاء في حديث سليمان من ابناء جدتنا يتكلمون باسئله تتكلم بلسانك باللغه العربيه او بلغتك باي بلد كنت وانت مسلم ولكن ليس بينك وبينه صله من الناحيه الايمانيه السلوكيه ناحيه العقيده ناحيه الاعمال الصالحه هذه بينك وبينه غيره. اذا الكفار هذا سبيل وهذه طريقه لان ابليس حينما جاء في قصه رومن حينما مات اولئك الصالحون ودا وسواع ويقوت ويحوط ونمر اسمع رجال خارجي حينما ماتوا ما قال للناس اعبدوا هؤلاء انما قال لهم اعملوا لكم كما تعلم صور على شكلهم بحيث اذا رايتموهم تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله نصيحه فعملوا مثل ذلك ولم يقل لهم شيء. يعني الجيل الذي تكلم معهم بهذا وباشروا تلك الاصنام تلك الصور عملوها ما قال لهم اجلوها من دون الله استغيثوا بها ما قالوا ذلك. لكن لما قرر الجيل كله الذي يعرف لماذا وجع والحديث في صحيح البخاري في تفسير سورة نوح. قال ابن عباس رضي الله عنه: فلما هلك الذين عندهم علم بسبب تلك الأشياء، لماذا هؤلاء؟ ما هو الغرض من هؤلاء؟ جاء إبليس إلى هؤلاء وقالوا: إن آباءكم إذا جاءهم الأعداء استنفروا بهم فنصروهم، إذا تأخرت الأمطار جاءوا فاستعرض بهم فنزل عليهم الأمطار، إذا مرض أحد جاءوا إليه فطلبوا الشفاء فعملوا الحمد. هكذا الاستعمار عمل هذا العمل، فتح المدارس من الحضانة إلى آخر مرحلة، وربى هؤلاء على ما يريد، ثم تخرجوهم يحملون أفكارهم، ثم قال: تحرروا في البلاد. لن يتحرروا في من؟ إذا نظرت العالم جميعا الذي استعمر، كيف سفرة أهلهم؟ كيف أحوالهم؟ كيف معيشتهم؟ كيف تصرفاتهم؟ أن شيء معروف يعرفه كل واحد. إذا نقول: الذي حماه الله عز وجل هذه الديار، لأن في ذلك الوقت لا شيء فيها مما هو فيه الطمع لأولئك الذين يريدون استعمار بلاد المسلمين. لكن في الفترة الأخيرة فتح الله على هذه البلاد، وصارت فيها خيرات كثيرة كما نعلم، فهم يطمعون فيها. الشاهد على أن الكفار لا يجوز للإنسان أن يأخذهم جبار، ولا أن يأخذهم بأسراره بأن يمكنهم من الأمور التي لا ينبغي أن يطلع عليها هؤلاء، لأنهم يخشون أسرار المسلمين لأعدائهم. والله يذكر عباده المؤمنين، وهذا التنبيه إلى يوم القيامة. ليس معنى ذلك أنهم في ذلك الوقت حينما نزلت هذه تلك الآيات، وإنما هي تشريع للمسلمين إلى يوم القيامة. وسيأتينا في هذه السورة كما ذكرت لكم قصص في غزوة أحد، وماذا يستفيد منها المسلم لو طبقها على حاله الآن ونظر فيما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وفيما أمروا به، وحدث تلك الجزئية المخالفة لما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان قائدا من القوات الذين لا يخلقهم أحد، يعني في قيادته. حينما قال للرومان: تقفون في هذا المكان وهم 50 في جبل الرومان، قال لهم بالأمر القاطع: قال: تقفون في هذا المكان وإن تخطفتنا الطيور. يقول: لو شاهدتونا في هذه الحالة تخطفتنا الطيور لا تتحركون من هذا المكان. ولكن قدر الله عز وجل شيئا، وهذا الشيء فيه فائدة لأولئك الذين حدث لهم ما حدث، وفيه تشريع وعبرة في الأمة الإسلامية، أن يعلموا على أنهم إذا خالفوا كتاب ربهم وسنة نبيهم وتنصلوا من دينهم فالدائر عليهم، لأن الله عز وجل غني عنهم. والله يقول: إن نصر الله يقول: إن تبتلتم حسنة تنكسوه، هذا هو الواقع، وإن تبتلتم سيئة يفرح بها. إذا أصاب المسلمين كارثة من الاضطرار، إذا أصابهم شيء يفرحون بذلك. ثم بين الله عز وجل في توجيهه لعباده قالوا: إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. الصبر لا بد منه، وكذلك التقوى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى المطلوب من المسلم أن يعمل بكل ما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتجنب كل ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والله يقول: إن امتثلتم ما أمركم الله به، ما أمركم به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يأمر إلا بما يأمر إلا من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فإن تصبروا على ما يصيبكم، والصبر يعني من الأمور المهمة في حياة المسلم، يصبر على الأذى، يصبر على ما يصيبه، وإذا صبر كان له الأجر، يصبر على المصائب إذا نزلت به، وهذا من الإيمان بالقدر، إذا أصابه شيء عليه أن يصبر وتتقوا. يقول: إن صبرتم واستقيتم الله عز وجل بحجتكم بذلتم اوامره وتطبقتموها لا يضركم كيدهم شيئا، لان الله عز وجل اقوى منهم والله بما يعملون محيط. اعمالهم وتصيباتهم الله عز وجل محيط بها يعلمها، ولا يضر المسلمين اي شيء منهم اذا كانوا على دينهم واتقوا الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: بين تعالى أن الكفار الذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله أنه لا ينقذهم من عذاب الله منقذ، ولا ينفعهم نافع، ولا يشفع لهم عند الله شافع، وأن أموالهم وأولادهم التي كانوا يعدونها للشدائد والمكاره لا تفيدهم شيئا، وأن نفقاتهم التي أنفقوها في الدنيا لنصر باطلهم ستضمحل، وأن مثلها كمثل حرث أصابته ريح شديدة فيها صر، أي برد شديد أو نار محرقة فأهلكت ذلك الحرث، وذلك بظلمهم فلم يظلمهم الله ويعاقبهم بغير ذنب، وإنما ظلموا أنفسهم. وهذه كقوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون.
الذي وقع في عهد رسول الله عليه وسلم الكفار أنفقوا أموالهم على الصدق للناس عن الدخول في دين الله عز وجل، ولكن صبر المؤمنون على ذلك والله عز وجل منتشر في كلام العالم في الشر والغرب في جهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبره على ذلك.
يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا تحذير من الله لعباده عن ولاية الكفار واتخاذهم بطانة أو خصيصة أو أصدقاء يسرون إليهم ويفضون إليهم بأسرار المؤمنين، فوضح لعباده المؤمنين الأمور الموجبة للبراءة من اتخاذهم بطانة بأنهم لا يألونكم خبالا، أي حريصون غير مقصرين في إيصال الضرر بكم، وقد بدت البغضاء من كلامهم وفلتات ألسنتهم، وما تخفيه صدورهم من البغضاء والعداوة أكبر مما ظهر لكم من أقوالهم وأفعالهم، فإن كانت لكم فهوم وعقول فقد وضح الله لكم أمرهم، وأيضا فما الموجب لمحبتهم واتخاذهم أولياء وبطانة، وقد تعلمون منهم الانحراف العظيم في الدين وفي مقابلة إحسانكم، فأنتم مستقيمون على أديان الرسل تؤمنون بكل رسول أرسله الله وبكل كتاب أنزله الله، وهم يكفرون بأجل الكتب وأشرف الرسل صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا يكافئونكم على أقل القليل منه، فكيف تحبونهم وهم لا يحبونكم وهم يداهنونكم وينافقونكم؟ فإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا مع بني جنسهم عضوا عليكم الأنامل من شدة الغيظ والبغض لكم ولدينكم.
هذه أسرار الكفار، الله عز وجل يذكر لنا وينبه المؤمنين وينكرهم بأن هؤلاء الكفار هذه طبيعتهم وهذه المعادلة، فيقول عليكم أن تتنبهوا لذلك، وإذا كان الله عز وجل يعظنا ويذكرنا ويرشدنا ويبين لنا الأدلة التي تبين على أنهم يبغضوننا، فلماذا نحبهم ولماذا نؤمن بما يدعون إليه
أو بالأمور التي يؤمنون بها وهي مخالفة لكتاب ربنا وسنة نبينا. ثم يقول أنتم أيها المؤمنون تؤمنون بالكتاب كله، بالتوراة والإنجيل والصحف وكل كتاب أنزله الله عز وجل على الأنبياء السابقين، وهم لا يؤمنون بأشرف كتاب أنزل عليكم هو القرآن العظيم لأنهم لا يؤمنون به. فما تعرفون حتى في الوقت الحاضر ما زالوا يصدرون ما يسمونه قرآنا، حتى بعض المتحمسين الذين يردون على أباطيلهم يسمونه يقول القرآن الإبليس. إذا نظرتم في الإنترنت الحاجات التي نشروها وسموها السور وسموها القرآن، وهم يردون ويفعلون في كتاب الله عز وجل. فهؤلاء جميعا عداوة غادة مستمرة وتستمر إلى يوم القيامة كما قال الله عز وجل: لا يزال الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة. فهؤلاء عداوتهم ظاهرة مبينة، فلا ينبغي للمسلمين أن يفخروا بما يقدمونه أو ما يقولونه أو ما يلبسون به عليهم.
قال تعالى: قل موتوا بغيظكم أي سترون من عز الإسلام وذل الكفار وذل الكفر ما يسوءكم، وتموتون بغيظكم فلن تدركوا شفاء ذلك بما تقصدون، إن الله عليم بذات الصدور. فلذلك بين لعباده المؤمنين ما تنطوي عليه صدور أعداء الدين من الكفار والمنافقين: إن تمسسكم حسنة عز ونصر وعافية وخير تسؤهم، وإن تصبكم سيئة من إدالة العدو أو حصول بعض المصائب الدنيوية يفرحوا بها. وهذا وصف العدو الشديدة عداوته، لما بين تعالى شدة عداوتهم وشرح ما هم عليه من الصفات الخبيثة أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى، وأنهم إذا قاموا بذلك فلن يضرهم كيد أعدائهم شيئا، فإن الله محيط بهم وبأعمالهم وبمكائدهم التي يكيدونكم فيها، وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أنهم لا يضرونكم شيئا، فلا تشكوا في حصول ذلك. فلا تشكوا في حصول ذلك.
بعد هذا ذكر الله عز وجل آيات في قصة غزوة بدر، نسمع لكم عليها ونتحدث عما يتيسر من ذلك.
وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.
هذه الآيات في قصة غزوة أحد، ثم انتهى الله عز وجل لبيان ما نصر به المؤمنين في بدر. الله يقول إن غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. حينما حدثت المعركة بين الكفار وبين المؤمنين في بدر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خرج من المدينة إلى بدر ما كان يريد قتالا، وإنما خرج لاحتراز عير قريش التي كان يقودها أبو سفيان، لأن التجارة هي تجارة قريش والتي تغلب عنها عادة الشتاء والصيف، يذهبون إلى الشام لما معهم من البضائع يبيعونها، ثم يشترون أيضا بضائع أخرى فيحملها إلى مكة. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم على وخرج ومعه عدد قليل كل ما يتجاوز 313 رجلا، وأبو سفيان كان على كفره في تلك الفترة، لأن هذا في السنة الثانية من الهجرة. لما سمع بخروج محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه في أخذ العير، ساحل بالعير أي ذهب إلى جهة الساحل، تعرفون بدر الساحل اليمامية إلى البحر، فترك الطريق الذي كانت هذه العير تسلكها إلى مكة وذهب إلى ذلك المكان البعيد، فرج العير تجاوز قبل أن يصل محمد ومن معه الطريق التي ممكن أن يقطعوها عليه، وقد أرسل إلى أهل مكة أبو جهل ومن معه بأن محمدا احترم عيره، يعني يحاول أن يأخذ هذا العير، فعزموا على النجدة، ولكن لما نجا العير أرسل له أبو سفيان بأن العير نجا ولا حاجة للحملة للقتال. أراد الله شيئا فقال أبو جهل لا يمكن أن نرجع حتى نصل إلى بدر، وكما يعجب ويصمم على أنه يستأصل شهادة الرسول ومن معه، وعلى الأقل لو لم يحدث ذلك فسيضربون مخيمهم ويحرقون القبور وتغني عليه رؤوسهم الخيل ويسمع العرب جميعا على أنه سيستقبل، لا يمكن أحد أن يعترض غير قريش، يعني يظهرون قوتهم وشجاعتهم وأنه لا يمكن لأحد أن يعترض عيرا، فجأة وكانوا ألف إلا قليل وعندهم عدد من الخير والقوة والعدة، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن معهم إلا ثلاثة بعلم يتعاقبون عليها وسلاح قليل جدا والعدد قليل، فلما صار ما صار تغير الأمر، لأن المسلمين خرجوا يريدون شيئا والله عز وجل أراد شيئا آخر. حينها تبين للرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا مقر من القتال، فخطب الناس وقال أسيروا عليه، يطلب المشورة منهم ماذا يصنع. فقام بعض المهاجرين وخطب وتكلم واستعد، وبعدما انتهى جلس، والرسول أعاد الكلام مرة أخرى. قام الآخر فكرر الكلام، فعلم الأنصار أنه يفسد. فقال سعد: بأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام وخطب وتكلم وبين يعني شجاعتهم وقوتهم وإقدامهم ونصرهم رسول صلى الله عليه وسلم، وأن جماعة التخلف في المدينة لا يعلمون أن الرسول سيصيبه شر ما تأخر منه أحد. ثم قال لهم: ما نقول لكم إلا ما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا
إنها هنا.
لا نقول لكم إلا ما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وإنما نقول: اذهب فقاتل فنحن معكم مقاتلون أو معكم مقاتلون. ثم قال: نقول فبين هذا التعب خبرنا. فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الكلام الذي سمعه. والسبب في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخالف المواثيق والعهود، لأن العهد الذي بينه وبين الأنصار أن يحمونهم مما يحمون منها أنفسهم وأموالهم وأهليهم، ومعنى ذلك أنه إذا كانت المدينة واعتدى عليهم المعتدي ويقومون يدفعون عنه، لأن هذا العهد الذي بينه وبينهم، ولم يعاهدوا في ذاك الوقت مثل هذا العهد. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين ذلك، وعلم بهم ذلك الموقف الصد. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزل في مكان الناس قال له ضبع غيره: هل هذا المنزل الذي نزلت فيه أمرك الله عز وجل أن تنزل فيه، أو أن المكيد والحرب؟ فقال: بل المكيد والحرب. وقال: هذا ليس بمنزل، نحن نتكبر، والمياه اللي ورانا تكون خلفنا، ونغور المياه اللي قبلنا نغورها يعني نبطلها ونفسدها، ونقول المياه خلفنا، فنمنعهم عن الماء وليس عندهم ماء. يعني هذه من الامور التي يعملها المحاربون. فانتقلوا وحدث ما حدث ووقعت المعركه. الله عز وجل في هذه المعركه نفر المسلمين على قلته، قتل ابو جهل وصناديق قريش، قتل العدد الكبير، قتل منهم العدد الكبير، ولم يقتل من المسلمين الا 14 او 13، ونصرهم الله عز وجل واعلى دينهم، ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الوقعه اللي هي وقعه بدر كانت في هذه السنه، ولهذا كانت الغنائم التي غنموها الفضل لا تحل للانبياء السابقين، ورسوله صلى الله عليه وسلم كان متحمل في تلك الغنائم، هل يأخذها أو لا؟ وماذا يعمل مع الأسرى؟ هل يأخذ منه وكيلا؟ فأشار عليه بعض الصحابة على أن هؤلاء الأسرى هم يعني أقاربنا وأخونا، فنأخذ منهم الفداء ولا نقتلهم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يرى ذلك، بل يرى أن يمكن كل قريب من قريبه ليقتله. الله عز وجل قال في كتابه: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن بها. ولهذا نزل الكتاب لرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب، قالوا: لولا كتاب الله سبق لمستكم فيما أخذتم على بعضكم. نزلت هذه الآية في سورة الأنفال. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر يبكيان، جاء عمر وطلب منهم ان يخبروا لماذا يبكون حتى يبكي معهم، يعني لك ان تطيع يبكي معهم يبكي. ونقول عليه الصلاة والسلام قال لو نزل عذاب فأتني من يعرف لو نزل لأن الله عز وجل قال لولا كتاب سبق يعني سبق أن يكون هذا وأن تأخذ هذا المال وأن يكون ذلك العمل لولا أنه هذا مقصود من الله عز وجل لمسكوا بما هو عذاب العصر لكن الشاهد معنا في القصة في بقى لأن هنا اعتبرها اعتراف صحيح ثم رجع يذكرهم بما حدث في قصة في بقى أبو سفيان المال الذي جاء على تلك القافلة قال المشركون هذا المال لا يكون إلا لإعداد غزوة أخرى على محمد صلى الله عليه وسلم والمعركة يعني لا يتصرف المال بأي تصرف غير أنه يعد به الجيوش يعد به القوة لمقاتلة محمد صلى الله عليه وسلم فاستمروا يعدون تلك العدة حتى جاء الوقت الذي ذهبوا فيه أو عزموا فيه على الذهاب إلى المدينة فجاءوا معهم 3000 ومعهم من الخيل الشيء الكثير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما علم ولجهم لبيانه ماذا يصنعون فرسول عليه الصلاه والسلام خطب الناس واستشارهم ماذا يصنعون هل يخرجون لملاقاته او يبقون في المدينه فعبد الله بن ابي كان رايه الخروج وعدد من الصحابه الذين ما حضروا يوم بدر كان عزمهم على الخروج والملاقات للعدو كان عزمهم هو البقره وانهم قال في كلامه على انهم الى دخلوا فبدأ زبقة في الشوارع سيجدون المسلمين الذين يقابلونهم وكذلك النساء والأطفال سيكونهم من فوق رؤوسهم فالرسول عليه الصلاة والسلام لحماس أولئك الذين أرادوا الخروج دخل منزله ولبس لحمته ثم خرج لما خرج ندم أولئك وقال لنا خرجنا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أردت أن تبقى تبقى خلاص نحن الآن أنا جن عن رأيك ورسول عليه الصلاة والسلام قال ما كان النبي إذا لبس لحمته أن يضع حتى يجوزه بينه وبين عدوه فلم يرضى يبقى ثم خرج إلى أحد لما خرج إلى أحد المنافق ومع معه رجع الجماعة كان العدد حوالي 1000 من المسلمين فرجع ل300 ولم يبقى الا 700 وقال يعني ترك رايه واخذ راي غيره ورسول عليه الصلاه والسلام مضى وكان بنو حارثه وبنو سلم ايضا حدث لهم ما حدث ولكن الله عز وجل توكل على الله